بسم الله الرحمن الرحيم. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الفصول في اختصار سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للحافظ ابن كثير رحمه الله. قال: فصل. دخول عليه الصلاة والسلام المدينة. وقد كان بلغ الأنصار مخرجه من مكة وقصده إياهم، فكانوا كل يوم يخرجون إلى الحرة ينتظرون الحرة هذه في المدينة. فلما كان يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول على رأس 13 سنة من نبوته، وافاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الضحى، وكان قد خرج الأنصار يومئذ. فلما طال عليهم رجعوا إلى بيوتهم، وكان أول من بصر به رجل من اليهود، وكان على سطح أطمه، يعني سطح بيته أو منزله أو مكان مرتفع، فنادى بأعلى صوته: يا بني قيلة، يا بني قيلة. قال المحشي: هي أم الأوس والخزرج الأنصار. يا بني قيلة، هذا جدكم الذي تنتظرون. فخرج الأنصار في سلاحهم وحيوه بتحية النبوة، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء على كلثوم ابن الهدم، وقيل بل على سعد ابن خيثمة. وجاء المسلمون يسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثرهم لم يره بعد، وكان بعضهم وأكثرهم يظنه أبا بكر لكثرة شيبه. فلما اشتد الحر قام أبو بكر بثوب يظلل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام والكاسي ورحب النساء. فتحقق الناس حينئذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فصل. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء أياما، وقيل 14 يوما، وأسس مسجد قباء، ثم ركب بأمر الله تعالى، فأدركته الجمعة في بني سالم ابن عوف، فصلاها في المسجد الذي في بطن وادي رانونا. قال في الحاشية: هو واد بين المدينة ومسجد قباء. ورغب إليه أهل تلك الدار أن ينزل عليهم، فقال: دعوها فإنها مأمورة. فلم تزل ناقته سائرة به لا تمر بدار من دور الأنصار إلا رغب إليه في النزول عليهم، كلهم يريد هذا الشرف، فيقول: دعوها فإنها مأمورة. فلما جاءت موضع مسجده اليوم بركت، ولم ينزل عنها صلى الله عليه وسلم حتى نهضت وسارت قليلا، ثم التفتت ورجعت فبركت في موضعها الأول، فنزل عنها صلى الله عليه وسلم، وذلك في دار بني النجار. فحمل أبو أيوب رضي الله عنه رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزله، واشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع المسجد، وكان مربدا ليتيمين، وبناه مسجدا فهو مسجده الآن، وبنى لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم حجورا إلى جانبه، يعني لأزواجه. وكان يريد هبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن النبي أبى إلا أن يكون بالثمن، وأخذه صلى الله عليه وسلم وبنى المسجد مكانه. وأما علي رضي الله عنه فأقام بمكة ريثما أدى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع التي كانت عنده وغير ذلك، ثم لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم ووادع. قال: فصل. ووادع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة من اليهود، وادعهم، و هذا لمصلحة الإسلام، فدل هذا على مشروعية مصالحة غير المسلمين إذا رأى الإمام ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد وادع اليهود وبقي معهم وديعا صلى الله عليه وسلم، ولم ينقض النبي عهدهم، إنما هم الذين كانوا ينقضون عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة، كلهم هم الذين نقضوا عهد مع رسول الله على هذا التوالي: بني قينقاع أولا، وأجلهم النبي صلى الله عليه وسلم، بني النضير ثانيا وأجلهم النبي، بنو قريظة ثالثا وقتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم. أما يهود خيبر فقد أبقاهم النبي صلى الله عليه وسلم يزرعون في الأرض، ومات النبي وهم موجودون، وكانت خلافة أبو بكر رضي الله عنه أيضا وهم موجودون، وكانت خلافة عمر رضي الله عنه أبقاهم صدرا من خلافته، ثم بعد ذلك أجلاهم صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل كيف أبقاهم الرسول وهو يقول لا يبقى في الجزيرة دينان، ها نقول لا تعارض، لأن النبي يقول لا يبقى في الجزيرة دينان، وبقاء الدين يعني بقاء الشرعة ظاهرة، بقاء الطقوس ظاهرة، وهذا ما كان من يهود خيبر ولا غيرهم، فلا يبقى دينا، بل دين الإسلام فهو الذي يعلو ولا يعلى عليه. أما استخدامهم لمصلحة المسلمين لمصلحة روح الإمام فلا بأس بهذا، وعليه فلا بأس باستقدام هؤلاء إلى منطقة الجزيرة إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك، بشرط ألا يظهروا دينهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبقى في الجزيرة دينان، فلا تبنى الكنيسة ولا يبنى دير ولا يبنى معبد لهم. أما الواحد منهم يدخل إذا كان خبيرا أو يحتاج إليه الإمام فلا بأس بذلك. فوادع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بالمدينة من اليهود، وكتب بذلك كتابا، وأسلم حبرهم عبد الله بن سلام، وكفر عامتهم، وكانوا ثلاثة قبائل. أسلم حبرهم عبد الله، وقصته في البخاري، وقصة الإسلام تدل على معدن هؤلاء، فإن النبي قد أخفاه ثم سأله ما تقولون في عبد الله بن سلام فأثنوا عليه خيرا، فقال إنه أسلم وظهر لهم الإسلام فأثنوا عليه شرا وعكسوا ما كانوا يثنون عليه. فدل هذا على أن قلب التزكيات بلا مصوخ هذا من صناعة اليهود، تثنى على الواحد اليوم وتقول ما شاء الله شيخ فلان اسمعوا إليه اذهبوا إليه، هذا ما شاء الله رأس حربة أهل السنة، هذا ما شاء الله جهوده لا تدرك، هذا ما شاء الله، ثم غدا يعكس هذا الكلام. لماذا؟ إن كان بدليل ببينة فإن الإنسان قد يزكي الواحد اليوم ويرجع غدا ما في إشكال، لكن يقول أثنيت عليه لكذا وكذا ورجعت عن هذا لكذا وكذا، فيكون الثناء بدليل ويكون الرجوع بدليل. أما أن يثنى عليه بالدليل ويرجع عنه بلا دليل فهذا يكون دالا على حنق وحقد وعدم إنصاف، فهذه صناعة يهودية، واليهود أولى بكل شر في العالم، وهم سلاح الشيطان الأول، وعنهم أخذ الروافض فظهروا في هذا حتى فاقوا الأصل ربما. فالروافض صناعة يهودية، ولهذا أسس الرافضة التشيع عبد الله بن سبأ اليهودي، عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أظهر الإسلام وهو يبطن اليهودية، فأثر في دين المسلمين في المسلمين كما أثر بولس في النصارى. نعم. ووادع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بالمدينة من اليهود، وكتب ذلك كتابا، وأسلم حبرهم عبد الله بن سلام، وكفر عامتهم، وكانوا ثلاثة قبائل، بنو قينقاع وبنو النضر وبنو قريظة، وآخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، فكانوا يتواثون بهذا الإخاء في ابتداء الإسلام إرثا مقدما على القرابة، حتى نسخ هذا الأمر بقوله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم، وقول الله سبحانه وتعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله، فهذا مما نسخ أيضا. نعم. فالنبي أسس الدولة بهذا، وهذا أمر عظيم ينبغي أن يلتفت إليه الإنسان والقائد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أولا طبعا عنده قوة موجودة وهي قوة اليهود، فوادعهم حتى يتجنب ماذا؟ حتى يتجنب شرهم، لكن من غير تنازل عن شيء من الشريعة، وادعهم فقط، ثم بعد ذلك آخى بين المهاجرين والأنصار. فدل هذا على أن الدولة عامدوها على الإخاء والمودة والمحبة، لأنك إذا تم الإخاء فلا تعدي فلا ظلم فلا أثرة فلا إلى آخره،
ولهذا نحن الدولة تحارب الناس حتى يؤخي بعضهم بعضا. فمن الذي يعتدي على جاره؟ أنت ولا الضابط؟ الضابط. من الذي يسرق السيارة؟ أنت ولا الضابط؟ من الذي يقتل؟ أنت ولا الضابط؟ من الذي يتسلق الأسوار فيرجر بالنساء؟ أنت أم الضابط؟ إذن الضابط اسمه ضابط، ضابط يضبطك، ضابط يرضعك. فإن الله يزع بسلطان ما لا يزع بالقرآن. فلو تم الإخاء ما احتجنا إلى هذا، أنا أجرك. ولهذا أتت نصف إيثار، فإذا طبخ أحدكم فليكثر مرقته. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قال من يصح؟ قال من لم يأمن جاره بوائقه. جاءت هذه التعليمات الحافة على تلاحم المسلمين، المؤمن والمؤمن كالبنيان يشتد بعضه بعضا. مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. هذا أمر عظيم يا أخوان، هذا أمر عظيم. بعد ذلك أيضا أسس النبي المسجد، لأن المسلمين في حاجة إلى المسجد، يجمعهم، يجمع القلوب، يعلمهم صلى الله عليه وسلم فيه، تتآلف القلوب على الطاعة. إذن مسجد إخاء، اجتناب شر الأشرار. ولهذا جعل سهم مؤلفة لأمثال هؤلاء، فدلال على الإنسان يتجنب قدر المستطاع المخاطرة وقدر المستطاع المواجهة. لا تتمنوا لقاء العدو، فما قتلهم فاثبتوا، إذا اضطررنا للقاء نثبت، ولا نجر أنفسنا إلى قتال. اللهم إلا إذا كان فينا قوة ونريد أن ننشر الإسلام فنغزو، كما حصل بعد ذلك حينما حصار للنبي قوة، قال سبحانه: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وطلب الكافر في داره. فهنا الإمام يلجأ إلى المصالحة، يلجأ إلى كذا. صالح نبي المشركين في الحديبية وصالح اليهود هنا، فليست المصالحة يعني خروجا عن ملة الإسلام كما يدعي البعض، أن مجرد المصالحة أو إعطاؤهم بعض الشيء مثلا من لتجنب شرهم، أن ذلك مثلا يكون ردة، كما قد يفهم البعض ويستغله هؤلاء التكفيريون في تكفير الحكام، بأنه وضع يده في يد اليهود، بأنه وضع يده في يد النصارى، بأنه وضع يده في يد كذا، وصار بينهم المعاهدات. نقول مجرد المعاهدة هذه ليست ردة ولا إثما شرعيا، بل قد تجب عليه إذا كان ضعيفا، تجب على السلطان لحقن دماء المسلمين. هذه أمور سياسة، أمور سياسة لا تخالف الشريعة إذا كانت بالضوابط الشرعية، لا تخالف. وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي يرد أبا جندل. ماذا تقول فيه إذن؟ إذا اعتبرت أن مجرد الصلح أو العهد مع أحد من هؤلاء ردة، احكم بذلك على الرسول به. إذا اعتبرت أن بعض الأحيان قد يكون هناك مثلا اتفاق على أنه مثلا إذا جاءك كذا فرده إلينا، إذا جاءك مسلما أو كذا فرده إلينا، إنه قد يحصل هذا وقد يتم هذا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فعل النبي بأبي جندل ورد أبا جندل ووكله إلى دينه. والله إن كان أبو جندل صادقا فإن الله يجعله مخرجا، ولهذا قال النبي: إن الله جعل لك ولمن معك مخرجا. وكان هناك المخرج لما صدق الله ورسوله، فانضم إليه أبو بصير وشكل جبهة هددت هؤلاء المشركين، حتى أتوا هم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستغيثون برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه أسس بناء دولة يا أخوان، أسس إيمانية عظيمة، الإخاء وبناء المساجد والدلالة على العلم والاجتماع حول العلماء، هذه كلها أسس نأخذها من بناء المسجد. ما هو المسجد؟ ما هو المسجد؟ دار علم يتعلم المسلمون. المسجد التفاف حول العلماء والأخذ ب كلامهم. المسجد محضر إيماني، ولهذا كان المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم دارا لكل شيء، دارا لإعداد الجيوش، دارا لتعليم الناس، دارا للوفود يعلمهم، ويدخل النصرانية المسجد لكي يعلمه، بل ويدخل المشرك المسجد ليربطه ويتعلم، لا ليربطه إذلالا ومهانة له مجردة، لا، إنما ليتعلم ولينظر المسلمين وهم يصلون الخمس صلوات، ينظر إلى ما لم يره في حياته، وأثر ذلك وأثمر فيه، وكان سببا في إسلام أمامة رضي الله عنه. إذن هذه أسس بناء الدولة، أن تقوم الدولة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الالتفاف حول العلماء وعلى إيمانيات هذه الأمة وربط هذه الأمة بالإيمانيات وبالنصوص الشرعية، هذا لابد يا أخواني. لكن شوف الآن الجشع، لو حصر الإنسان الدولة تعطي البنزين للمحطات والمحطة تبيع النصف للناس وتبيع النصف الآخر في السوق السوداء، فيتحول السعر مضاعفا، من الذي يفعل هذا؟ الدولة تلاحق هؤلاء، الدقيق تعطي المخابز الدقيق حتى يخبز ويوزع على الناس بالمواصفات، لكن ماذا تصنع؟ تخبز بعض الشيء وتبيع الدقيق، وهكذا الناس. فلو على الإيمان عند الناس واتقى الناس ربهم، لأنه لا يمكن، شوف إذا تفلت الناس من مراقبة رب الناس فلا يمكن أن يعني يضبط أحوالهم حاكم مهما بلغ، لا بد سيفلت منه الكثير والكثير والكثير والكثير، خصوصا مع اتساع المسلمين ويعني كونهم ملايين ممليانة. من الذي يضبط الناس؟ العسكري هذا تحط عسكري مركز شرطة في البلد، في مركز في كم بلد أو نقطة شرطة في كل بلد فيها كم عسكري، ماذا يصنع معي؟ هل يمنعني من زنا؟ أستتر في الظلام؟ هل يمنعني من معاملة بالربا؟ هل يمنعني من جشع؟ هل يمنعني من كذا؟ صعب. نعم. وفرض الله عز وجل إذ ذاك الزكاة رفقا بفقراء المهاجرين، وكذا ذكر ابن حزم في هذا التاريخ. وقد قال بعض الحفاظ من علماء الحديث إنه أعياه فرض الزكاة، وقد قال بعض الحفاظ من علماء الحديث إنه أعياه فرض الزكاة متى كان. والراجح أن الزكاة فرضت في العهد المكي وأنصبتها كانت في العهد المدني، لكن أصل الفرضية كان في العهد المكي، لكن بيان الأنصبة وكذا إنما كان في العهد المدني، ولهذا أتت نصوص الزكاة في العهد المكي، لكن الأنصبة وبيان هذه الأحكام إنما كان في العهد المدني. طيب نقف عند فصل في فرض الجهاد.